السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
نستأنف بمشيئة الله. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. غفر الله لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: إلى لانتهائها، وبمعنى مع، وابتداؤها داخل لانتهائها.
يقول المصنف إن إلى لانتهاء الغاية، وهذا أمر معروف وتكلمنا عنه قبل الصلاة، وأشرنا إلى الخلاف في أن ما بعدها هل يدخل في حكم ما قبلها أو لا يدخل، وذكرنا فيه ثلاثة أقوال وفرعنا على هذه الأقوال. قال: وبمعنى مع، يعني إلى تأتي بمعنى مع، كما في قوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني مع أموالكم. قال: وابتداؤها داخل، ابتداؤها ابتداء الغاية يعني داخل، لا انتهاء الغاية. هذه هي التي أشرت إليها في أنه منتهى الغاية هل يدخل أو لا يدخل، وذكرت لكم فيها الثلاثة الأقوال.
قال: على للاستعلاء، وهي للإيجاب ولها معان.
على الأصل فيها أنها للاستعلاء وتفيد الإيجاب، يعني تكون للاستعلاء، كما تقول مثلا: الكتاب على الطاولة، وإفادتها للإيجاب في كلام الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فإذا جاءت على معناها الأصلي تكون للإيجاب، والإيجاب فيه معنى الاستعلاء، لأن الموجب لا بد أن يكون مستعليا على المكلف. أما لو كان المتكلم أدنى من المخاطب فلا، لابد من صرفها يعني عن ظاهرها وتأويلها. إذا كان الأدنى يقول الأعلى: عليك أن تفعل كذا، ما تفيد إيجابا، وإنما في نصوص الشرع إذا جاءت على تفيد الإيجاب. قال: ولها معاني، يعني أنها لها معاني أخرى، يعني قد تفيد التعليل وقد تفيد غيره، ففيه معاني كثيرة لها، يمكن مراجعتها في شرح هذا المختصر للمؤلف نفسه، أو في كتب معاني الحروف، كتب معاني الحروف مثل معاني الحروف للرماني وغيره. نعم.
في لظرف والاستعلاء، وهي بمعناه على قول في: ولأصلبنكم في جذوع النخل، وتعليل وسببية ومصاحبة وتوكيد وتعويض، وبمعنى الباء وإلى ومن.
في الأصل فيها أنها للظرفية المكانية، وقد تكون للظرفية الزمانية، ولهذا قال هي ظرف، لكن هل هو ظرف زمان أو مكان؟ تقول في الليل وتقصد، وتكون يعني ظرفا زمانيا، وتقول في البيت وفي المسجد فتكون ظرفا مكانيا. قال: والاستعلاء أيضا قد تأتي بمعنى على، يعني أنها قد تأتي بمعنى على، وعلى كما هو معروف تفيد الاستعلاء، كما في قوله تعالى: ولأصلبنكم في جذوع النخل، قالوا يعني على جذوع النخل، ولهذا قال المصنف وهي بمعناه في قوله تعالى ولأصلبنكم في جذوع النخل، يعني على جذوع النخل. قال وتأتي للتعليل، وهذا كثير، فذلكن الذي لمتنني فيه، أي لمتنني لأجله. وسببية، السببية أيضا تعليل، لا داعي لأن يفرق السببية عن التعليل، السببية أيضا هي نوع من التعليل لما تكون سببا. ومنه قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة، يعني بسبب هرة. قال ومصاحبة، تقول خرج في عسكره، يعني مع عسكره، فخرج على قومه في زينته، يعني مع زينته. تقول خرج فلان في أصحابه أو في ثلة من أصحابه، يعني مع ثلة من أصحابه. وتفيد التوكيد، يقول أيضا هذا معنى بعيد إفادتها للتوكيد. ولهذا يعني المثال الذي ذكروه اركبوا فيها، يقولوا فتكون فيها هنا للتوكيد، لأن اركبوا مفهومة معلوم أنهم سيركبون فيها أو عليها. ولو قال إنها بمعنى على في قوله اركبوا فيها لكان مقبولا. أيضا في التعويض، يقول تستخدم للتعويض. والغريب أنه يذكر المعاني البعيدة هذه التي لا تكاد توجد، ويترك بعض المعاني الواضحة الجلية في يعني فيما قبلها في على مثلا. التعويض يقول مثلها في قولهم رغبت في من رغبت فيه، رغبت في من رغبت، أين التعويض؟ قال هو المعنى رغبت فيه، لكن قوله رغبت في من الأولى كان يمكن أن تتعدى رغبة بنفسها، الفعل رغبة يتعدى بنفسه، فكان يمكن أن تقول رغبت من رغبت فيه حتى ما يحصل لبس. فلكنه يعني وضع في قوله في من لتعوض عن فيه الأخرى، إحداهما تكفي عن الأخرى. فإما أن يقول رغبت من رغبت فيه أو رغبت في من رغبت، فتغني واحدة عن الأخرى. هذه من المعاني الضعيفة اللي ما لها يعني قيمة. بمعنى الباء يذرأكم فيه، يقولون. بمعنى إلى، فردوا أيديهم في أفواههم، يعني إلى أفواههم. وهكذا يعني بمعنى من أيضا، وهو نادر مجيئها، يعني بمعنى من نادر. ومثلوه بقولهم 30 شهرا في 3 أحوال، يعني من 3 أحوال، من 3 أعوام. 30 شهرا في 3 أحوال، يعني من 3 أحوال. وهذه المعاني البعيدة ما كان ينبغي أنه يذكرها، لأنها لم يذكروا لها أمثلة من نصوص الشرع، فكان ينبغي الاقتصار على المعاني التي ترد في القرآن والسنة أو تستعمل كثيرا في كلام الناس. نعم.
اللام للملك حقيقة لا يعدل عنه إلا بدليل ولها معان.
أي ترك معاني اللام مع أهميتها، يعني اللام هي للملك بالكسر الحقيقة، وليس الملك، الملك لله، لكن الملك يعني للملكية. فأكثر ما تطلق اللام يراد بها الملكية، تقول مثلا الكتاب لفلان، هذا الكتاب لفلان، يعني ملك فلان. ولكنها أيضا تأتي للاختصاص، مثل ما تقول السرج للفرس، فالفرس لا يملك لكن يختص، تأتي للاختصاص. تأتي للتعليل، اللام للتعليل، وهذا كثير. ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، قد تأتي بعدها أن وقد لا تأتي، قد تأتي بعدها كي وقد لا تأتي، لكن اللام تأتي كثيرا للتعليل، حتى قال بعضهم هي أصلها التعليل، لكن هي للملك هنا لما تكون يعني لما يكون ما بعدها علم أو ممن يملك، وتكون للاختصاص لما يكون المدخولها علم أو جنس لا يعقل، تقول هذا الأثر لأسد مر من هنا، يعني يخص أسدا. ثم تكون للتعليل إذا جاءت بعدها الفعل، يعني ليجزيهم الله أحسن ما عملوا، تقول مثلا يذاكر لينجح، يعمل ليكسب، هذه كلها تفيد التعليل، وهي من يعني مما من حروف التي تفيد التعليل كثيرا. اللام تأتي اللام أيضا فيما يسمى للعاقبة يقولون، وهي من الأمور القليلة الورود لكنها موجودة حتى في كتاب الله. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا، ما تستطيع أن تحملها هنا على التعليل، يعني هم لم يلتقطونه بقصد أن يكون لهم عدوا، ولكن هو في يعني في عاقبة الأمر صار عدوا، ولهذا سموها لام العاقبة، لام العاقبة. نعم.
بل لعطف وإضراب إن وليها مفرد في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها، ونفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها.
هذه بل أيضا من الحروف العاطفة، من الحروف العاطفة، ولهذا يسمونها حرف عطف وإضراب، يعني مع أنها تعطف إلا أنها في بعض الأحيان تعكس المعنى الثابت في المعطوف عليه تثبت ضده في المعطوف. ولهذا قال هي إذا كان ما بعدها مفرد وكانت في سياق إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها، هي لعطف وإضراب، إضراب عن ماذا؟ إضراب عن ما قبلها. قال إن وليها مفرد في إثبات فتكون ما بعدها تعطي حكم ما قبلها لما بعدها، تنقل حكم ما بعدها لما قبلها، يعني تنفي الحكم عن السابق وتثبت لما بعدها. تقول دخل زيد بل عمرو، كأنك قلت لا ليس الداخل زيد هو عمرو، فأنت أثبتت نقلت حكم ما قبلها لما بعدها ونفيت عما قبلها. قال وهي أيضا نفي فتقرر ما قبلها، أحيانا تكون في سياق النفي، إذا كانت في الإثبات عرفنا أنها في سياق الإثبات تنفي الحكم عن السابق وتثبت لما بعدها، جاء زيد بل عمرو، تكلم الفقهاء في ما لو قال فلانة طالق بل فلانة، هل الطلاق يشمل الاثنتين ونعتبر الأول غلط منه، أو نقول يعني أو نقول ما تطلق فلانة لأن الأول غلط، الأولى ما تطلق تطلق الثانية. قال ونفي يعني وفي سياق نفي، إذا جاءت في سياق نفي تقرر ما قبلها على ما هو عليه من النفي وتثبت ضده لما بعدها، تقول ما جاء زيد بل عمرو، هنا جاءت في سياق نفي، قبل قلنا جاء زيد بل عمرو، هنا ما جاء زيد بل عمرو، فهي لم تنفي الحكم الذي نفته قبل، ما عادت عليه بالتكذيب، يبقى كما هو، قررت حكمها السابق المنفي، الحكم السابق لها اللي في المعطوف عليه باقي، ما جاء زيد بل عمرو، وأضافت لك معنى جديدا أن الذي جاء عمرو، لكن هل نقضت الحكم السابق؟ ما نقضت، باقي، ما جاء زيد، زيد لم يأتي، أزادتك علما جديدا بأن بأنه قد قدم عمرو. نعم.
وقبل جملة لابتداء وإضراب لإبطال أو انتقال،
يعني لو جاءت قبل جملة قد تكون للابتداء لا للعطف، إذا جاءت قبل جملة قد تكون للابتداء لا للعطف، وهذا يعني على قول، وقال بعضهم بل تكون عطفا من عطف الجمل، لماذا لا تكون من عطف الجمل حينما تقول مثلا يعني حضر فلان بل خرج، فهذه عطف جمل، عطف جمل، ويكون عملها فيها مثل عملها في تلك. قال وإضراب لإبطال، يعني أحيانا تكون للعطف من غير إضراب، تكون للابتداء أو للعطف من غير إضراب عن ما سبق. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، هذا فيه إيش؟ هذا إضراب عن السابق وإثبات حكم آخر، إضراب عن السابق وإثبات حكم آخر. فقوله أو انتقال، انتقال يعني إلى حكم جديد من غير إبطال إلى حكم آخر، فقد تكون للإبطال السابق. أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق، فهذه قوله بل جاءهم أبطلت الجملة السابقة أو ردتها وأكدت أنه جاءهم بالحق. وأحيانا تكون للانتقال من غير إبطال، تكون للانتقال إلى حكم آخر، مثل قوله تعالى بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، بل هم في شك منها، بل هم منها عمون، فهل قول بل هم منها عمون إبطال للشك؟ لا، ليس إبطال، وإنما أضاف إليه يعني سوءة أخرى إضافة إلى الشك، العمى عن هذه الآيات الواضحة. قال وتأتي أيضا
أو لشك وإبهام وإباحة وتخيير ومطلق،
انتقل إلى أو حرف آخر. قال هي من معانيها الشك، أكمل معانيها.
أو لشك وإبهام وإباحة وتخيير ومطلق جمع وتقسيم وبمعنى إلى وإلا وإضراب كبل،
يعني يطيل في بعضها ويترك بعض المعاني، بعض الحروف ما يطيل في معانيها، أو المهم من معانيها يمكن ثلاثة أو أربعة، المهم من معانيها أو قل خمسة بالكثير، هذه المهمة من معانيها التي عدها، هو عد لها واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، عد لها عشرة معاني، نأخذ منها خمسة والبقية. أو للشك، الشك هذا يعني حينما يكون الإنسان مترددا هل كذا أو كذا، مثل ما قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، يعني شاكي، ومثل ما تقول هل هم اثنان أم ثلاثة أو ثلاثة، فهي تفيد الشك، هذا أحد معانيها وهو معنى أصلي. أما معنى الإبهام فهو قصد التشكيك، والمقصود الإبهام على السامع، أحيانا تريد أن لا يفهم السامع الحقيقة فتأتي بأو، فتأتي بأو لأجل أن تبعث عنده شيء من الشك للتشكيك، يسمونه لأن الشك أنت تجهل، الشك إذا كنت أنت تجهل، والتشكيك إذا كنت أنت تعلم ولكن ما تريد للسامع أن يعلم. لهذا يدخل بعض الكبار ويقال له: هل هذا ابنك؟ فيقول: أو قريبي، أو أخي، كأنه يخطب وابنه كبير، ما يريد أنه يريد أن يجعلهم في شك، ما يدرون هو ابنه أو أخوه. يقول: هذا هل هذا ابنك؟ فيقول: أو أخي. هو ما كذب، لأنه لن يخرج عن أن يكون ابنا أو أخا، وهو ابن في الفعل. فهذا أراد التشكيك، هو أراد أن يبعث في نفس السامع التشكيك. أما إذا كان يجهل فتكون للشك، هو شاك. فهمتم الفرق بينهم؟ تأتي للإباحة. الإباحة متى؟ إذا كان يجوز لك هذا وهذا، إذا كان يجوز لك هذا وهذا ويجوز لك أيضا الجمع بينهما يسمى إباحة. إذا قال مثلا: خذ هذا أو هذا، خذ هذا أو هذا، يعني لو أخذت الاثنين أيضا ليس عنده إشكال، هنا تكون للإباحة. ولهذا يقولون: جالس الحسنة أو ابن سيرين، من أمثلة النحاة الأولين. يعني لو جالس الاثنين معا هل هناك إشكال؟ ما في إشكال، يعني الأمر مباح، الأمر مباح لك، إن شئت أن يعني تجالس هذا أو هذا أو الاثنين معا. طيب، هل فيه قسم آخر؟ قالوا: نعم، أحيانا تأتي بأو للتخيير، والتخيير ما في إباحة، ما هو إباحة. كيف التخيير؟ تقول: هذا أو هذا، خذ واحدا منهما ولا تجمع بينهما، لا تجمع بينهما، كما تقول: تزوج هذه أو أختها. لكن هل يجوز أن يتزوج الاثنتين؟ جواب: لا، وأن تجمعوا بين الأختين. فهذا معنى التخيير والفرق بينه وبين الإباحة. أما مطلق الجمع فتكون بمعنى الواو، تكون بمعنى الواو: فلا تطع منهم آثما أو كفورا، يعني آثما وكفورا بمعنى الواو، لا تطع الآثم ولا تطع الكفور. فليس هناك تخيير ولا شك، وإنما هو جمع بينهما، عطف بمعنى الواو وتشريك بينهما. وأما التقسيم فمثل قولهم: الكلمة اسم أو فعل أو حرف، هذا تقسيم. لعلنا نكتفي بهذا من معاني أو. نعم.
قال: لكن لعطف واستدراك إن وليها مفرد في نفي ونهي وقبل جملة الابتداء.
هذه لكن، يقول طبعا هي لكن الساكنة، ولا يقصدون بها لكن لكن المشددة، وإنما يقولون لكن، هي اللي تأتي للعطف، هي تأتي للعطف. وهي يعني تكون مخففة من لكن، لكن تكون يقول للعطف، وهو عطف استدراكي لا تشريك، يعني الذي بعدها ليس مشاركا لما قبلها وإن كان معطوفا. لأن حتى لا مثلا، لا يقولون عاطفة، وما بعدها مختلف عما قبلها، وبل يعدونها عاطفة، عاطفة من حيث الإعراب، يعني ما بعدها يأخذ في الإعراب حكم ما قبلها لكن في المعنى مختلف. كذلك لكن، ما بعدها يأخذ حكم ما قبلها من حيث الإعراب في الضم والفتح والكسر، لكن هي تفيد يعني الاستدراك، تفيد الاستدراك بمعنى أنها تنسب لما بعدها حكما مغايرا لما قبلها، تنسب لما بعدها حكما مغايرا لما قبلها، فتقول ما جاء فلان لكن جاء فلان، فتكون بمعنى بل. هذا يقول إن وليها مفرد في سياق نفي أو سياق نهي فإنها حينئذ تفيد الاستدراك ويكون مدخولها يثبت له عكس ما قبلها. أما إذا كانت في الجمل قبل جملة فإنها تكون للابتداء ولا تكون عاطفة. إذا كانت قبل جملة فتكون للابتداء لا للعطف. نعم.
الباء لإلصاق حقيقة ومجازا ولها معاني.
الباء يقول هي تطلق ويراد بها الإلصاق، طبعا هي حرف جر وتفيد الإلصاق، يعني الإلصاق يعني تكون وسيطا بين المجرور بها وما قبله. هذا أحد معانيها، هل هي الأصل فيها الإلصاق أو الأصل فيها المعية؟ يعني هذا محل خلاف أيضا، هل الأصل فيها الإلصاق أو الأصل فيها التبعيض الباء، هل الأصل فيها الإلصاق أو التبعيض؟ هذا محل خلاف بينهم. ولهذا في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، بعضهم قال هي الباء هنا للتبعيض، فالمقصود بعض رؤوسكم، وبعضهم قال لا الباء للإلصاق فيمسح كل الرأس، والقائل بأنها للإلصاق أقرب وأسعد حظا بلغة العرب، فإن العرب أكثر ما يطلقونها لذلك. فأحيانا يكون الإلصاق حقيقي، إذا قلت امسح برأسك فأنت ألصقت يدك برأسك، وأحيانا يكون مجازيا، هذا معنى قول حقيقة ومجازا، مجازيا لما تقول مررت بزيد أنت لم تلتصق به، مررت بمكة، مررت بكذا، أنت لم تلتصق بالمجرور هنا، وإنما هو مجازي. قال ولها معاني أخرى غير الإلصاق، قال بعضهم إن منها التبعيض وأنكره بعضهم، قال لا تأتي للتبعيض، وتأويل من قال برؤوسكم يعني ببعض رؤوسكم لا يصح، لكن السببية مثلا هذا ثابت من معانيها، فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات، يعني بسبب ظلم، هذا من معانيها السببية. أيضا بمعنى الظرفية تأتي بمعنى في، تأتي بمعنى في كثيرا، يعني كثيرا ما تأتي بمعنى في، هذه بعض معانيها، والمصنف لم يذكر لها سوى الإلصاق، لكن لها معاني أخرى، ولعله يعد تلك المعاني من باب المجاز فلا داعي لها. نعم.
إذا لمفاجأة حرفا وتأتي ظرفا لمستقبل لا ماض وحال متضمنة معنى الشرط غالبا.
هذه إذا يسمونها إذا الفجائية، إذا بعض قسم منها يسمى إذا الفجائية، يعني تقول دخلت فإذا فلان واقفا واقف، هذه فجائية يعني تفاجأت به. ولكن إذا قد تستخدم على أنها ظرف تضمن معنى الشرط، وهذا هو الأغلب فيها، الأغلب فيها أن تستخدم ظرفا تضمن معنى الشرط كما يقولون، فتقول إذا جاء الفجر فافعل كذا وكذا، إذا جاء نصر الله والفتح. وهذا يحمل على يعني إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح. فهنا هي ظرف زمان وليست للفجائية، الفجائية نادرة الاستعمال قليلة الاستعمال، لكن إذا الظرفية هذه كثيرة. ويقولون تضمنت معنى الشرط، ولهذا يأتي في جوابها الفاء فسبح بحمد ربك، لا بد يأتي في جوابها الفاء للربط كما يقولون بين الشرط وجزاء. قال وتأتي ظرفا لمستقبل لأنها تتعلق بالمستقبل، تأتي تتعلق بالمستقبل، إذا جاء نصر الله والفتح معناه أنه لم يأتي بعد، فهي ظرف لما يستقبل من الزمان وليست للحال. هذا هو الأصل فيها. لكن قال وحال، يعني أنها أحيانا قد تأتي ظرفا للحال للواقع الآن، فتقول مثلا إذا كنت متأكدا، وأنت متأكد الآن، أنت الآن إذا كنت متأكدا فافعل كذا، إذا كنت مظلوما فانتصر لنفسك. طيب، وكلها يقول متضمنة معنى الشرط. فحينما تقول إذا كنت مظلوما فليس معناها يعني إذا كنت في الماضي، الآن مثلا، يعني إذا ترى نفسك أنك مظلوم فارفع قضية أو فارفع شكوى مثلا، أو إذا كنت متأكدا يعني الآن، فهذا معنى قوله الحال. نعم.
إذ اسم لماض وفي قول لمستقبل
ظرفا. أما إذ هي اسم للزمن الماضي، وإذ تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، وما رميت إذ رميت يعني حينما رميت في الزمن الماضي، فهي اسم للزمن الماضي. وقال إنها اسم لأنها تنون مثل يومئذ. نعم.
وفي قول لمستقبل ظرفا ومفعولا به وبدلا منه ولتعليل ومفاجأة حرفا.
وفي قول لمستقبل يعني لأنها قد تأتي بمعنى في الأمور المستقبلة، كما في قوله تعالى إذ الأغلال في أعناقهم، وهذا لم يأتي بعد، لكن هذا قال العلماء إنه لكون لأقصد أنه متحقق، لأنه متحقق لا محالة، أصبح يعني كالأمر الواقع الماضي، وهذا يأتي في القرآن كثيرا كما في قوله تعالى أتى أمر الله، وهو لم يأتي بعد فلا تستعجلوا، ولكنه أتى عبر بالماضي لأنه متحقق جزما. وهذا كثير، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. هل سيقوا إلى الجنة ولا سيساقون؟ سيساقون، لكن لثبوته واليقين به والقطع به حتى كأنه شيء وقع وانتهى، عبر عنه بهذا، عبر عنه بصيغة الماضي. نعم. قال وهي أيضا لمستقبل ظرفا. نعم.
ظرفا ومفعولا به وبدلا منه،
يعني أنها قد تأتي ظرفا تعرب ظرفا، وقد تعرب مفعولا به في الإعراب. واذكروا إذ كنتم قليلا، يقولون إذ هنا مفعول به، لأن هي اسم، فيمكن أن تعربها ظرفا ويمكن أن تعربها مفعولا به، وهكذا يعني الظروف التي هي أسماء يمكن أن تأتي مفعولا به وفاعلا. فيقول واذكروا إذ كنتم قليلا. نعم،
لو
هذا يعني إعرابها على أنها مفعول به، لاذكروا اذكروا إذ، نعم، وهي هو لا تخرج عن الظرفية هنا، هي فيها معنى الظرفية الآن هنا كونها مفعولا به، هذا من حيث الإعراب، فهو ليس معنى جديدا الحق. فلو أردت أن ترفعها وتقول واذكروا حين كنتم قليلا، يتغير المعنى؟ ما يتغير، فقول مفعولا به هذا ليس معنى جديدا، هي ظرف ومعنى حين، والأصل فيها أنها للماضي، ولكنها تعرب أحيانا مفعولا به وأحيانا تعرب بدلا. نعم،
قال وبدلا منه ولتعليل ومفاجأة.
البدل يقولون مثل واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، أيضا لو قلت حين انتبذت ما يختل المعنى، لكن التعليل يعني معنى وليس إعرابا، وتكون للتعليل، وتكون للتعليل، تقول هذا جزاؤك إذ ظلمت أخاك، يعني حيث إنك ظلمت أخاك، لأنك ظلمت أخاك. ومفاجأة أيضا. نعم،
لو حرف امتناع لامتناع وتأتي شرطا لماض فتصرف المضارع إليه، ولمستقبل قليلا فتصرف الماضي إليه.
أيضا لو هذه من الحروف التي يعني لها معنى رئيس ثابت، وهي حرف امتناع لامتناع، حرف امتناع لامتناع، تقول مثلا لو كنت تقيا مثلا لما كذبت، لو كنت، معناه أنه كذب ولا ما كذب؟
كذب
كذب. لو حرف امتناع لامتناع، لو كنت ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فامتنع انفضاضهم من حولك لأنك لم تكن فظا. هذا خطاب للرسول صلى الله عليه وسلم، لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا، لكنهم لم ينفضوا، فهذا امتناع لامتناع، عكس لولا ستأتي، يعني تختلف عن لولا التي ستأتي، فالأصل فيها أنها امتناع لامتناع، يعني امتناع شيء لامتناع شيء آخر، لم يحصل هذا منك لأنك لامتناع شيء آخر. قال تأتي شرطا لماضي، تأتي شرطا لماض فتصرف أو يصرف المضارع إليه، دخولها على المضارع أنكره بعضهم، لكن شرطا لماضي واضح، لو كنت كذا لكان كذا، لو ذاكرت لنجحت، لو اتقيت الله لم تعصه، فهذا معنى قوله تكون شرطا لماضي. قال تصرف المضارع إليه، يعني لو جاء بعدها مضارع تصرفه إلى ماضي، فتقول مثلا اذهب إلى فلان وحدثه بكذا وكذا، ولو يقول لك كذا قل له كذا، لو يقول، فيقول كأن هي بمعنى لو قال. وبعضهم يقول أصلا المضارع لا يأتي بعدها ولا يصلح أن يأتي بعدها، ولهذا قال المصنف ولمستقبل قليلا، فتصرف الماضي إليه. نعم.
قال: ولتمن وعرض وتحضيد وتقليل.
عرض. نعم نعم عرض.
وعرض وتحضيد وتقليل ومصدري.
هذه التمني من معانيها، يعني التمني يكون في الأشياء التي يبعد حصولها، مثل ما تقول: لو يسمعون مني مثلا نصيحة لقلت لهم كذا وكذا. إذا كنت يعني ما تعتقد أنهم سيسمعون منك هذه النصيحة، لو يولوني أمرهم لفعلت كذا وكذا وكذا، هذا تمني، لأنك أنت لا تقول هذا إلا في الأمور التي يبعد أن تحصل. أما العرض حينما تعرض على أحد تقول: لو تتفضل معنا، لو تأتينا. نعم. والحظ أشد قليلا من العرض، الحظ يعني فيه حث، فتقول لابنك مثلا: لو تذاكر يعني لكان أحسن. نعم.
وتقليل ومصدري.
تقليل مثل قول الرسول: أولم ولو بشات. وأما مصدري يعني تفيد المصدر فقط، ولا يعني ولا فائدة لها سواه، بحيث أنه يكون مكانها أن. إذا كانت يصلح مكانها أن قالوا هذه مصدرية. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعني يود أن يعمر، هذه مصدرية فقط. نعم.
لولا حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه، وفي مضارعة تحضيدا، وماضية توبيخا وعرضا.
إذن لولا تختلف عن لو. هناك قلنا في لو حرف امتناع لامتناع، لكن لولا امتناع لوجود، امتناع لوجود، امتناع جواب لوجود شرطه. تقول: لولا زيد لكان كذا وكذا، لولا الله لما اهتدينا، لولا الله لما اهتدينا، فهي امتناع لوجود، امتنعت عدم هدايتنا لوجود الله ورأفته بنا ورحمته بنا. قال هذا تكون إذا كانت في جملة اسمية، والله يعني هذه تكون في جملة اسمية. قال: وتكون في جملة مضارعة للحظ، يعني للحث على الشيء. لولا تستغفرون الله، كأنه قال استغفروا الله. وفي جملة ماضية تكون للتوبيخ أحيانا وللعرض أحيانا أخرى. توبيخ: لولا جاءوا عليه 4 شهداء. وأما العرض فمثل قوله: لو أخرتني إلى أجل، لولا أخرتني، لولا أخرتني إلى أجل قريب، لولا أخرتني إلى أجل قريب. نعم. فهذا عرض، وأما الأول فتوبيخ: لولا جاءوا عليه 4 شهداء. نعم.
قال: فصل. مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام، ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى، فيبقى له اسمان، وأسماؤه تعالى توقيفية لا تثبت بقياس.
هذا الفصل خصصه المصنف للكلام عن مبدأ اللغة وعن طريق معرفة اللغة، وهل هناك مناسبة بين اللفظ والمعنى، يعني كيف وضع هذا اللفظ إزاء هذا المعنى، هل وضع هكذا من غير مناسبة أو فيه مناسبة. فبدأ المسألة الأولى، وهي مسألة مشهورة وثمرتها قليلة الحقيقة، بل قال بعضهم لا ثمرة لها، وقال بعضهم فيها فوائد، وهي مبدأ اللغات. هل مبدأ اللغات توقيف من الله جل وعلا؟ يعني هو الذي علم آدم ومن بعده أسماء الأشياء كلها والأفعال وكل ما يشتق منها، أو أن العرب هم الذين وضعوا الألفاظ مقابل هذه المعاني، أو بعضها وكذا وبعضها كذا؟ فبعض العلماء أخذوا بظاهر آية وعلم آدم الأسماء كلها، فقالوا الآية تدل على أن اللغة كلها توقيف، ومعلوم أن القرآن كثيرا ما يعبر بالعام ويريد به الخاص، فالآية لا تدل على أنه عرفه ما كان وما يكون وما سيكون إلى بعد مئات السنين. نعم في الظاهر قد تحمل على هذا، لكن من قال إنه علمه بعض الأسماء وبعض الأسماء يعني عرفت فيما بعد، ليس كلامه يعني مصادما ومعارضا لنص صريح صحيح. إذن هذا قول لبعض العلماء، بعض العلماء قال إنها يعني وضعتها العرب، وضعتها العرب، اللغة العربية وضعتها العرب، وبعضهم قال قسم منها بوحي وإلهام، وقسم منها بالتواضع يعني بالاصطلاح، ويبدو أن هذا هو الأقرب. لكن هل لهذا الخلاف من فائدة؟ قال بعض العلماء لا فائدة فيه، وبعضهم قال بل فيه فائدة، وهو أنه لا يجوز لنا أن نسمي الأشياء بغير اسمها، فما وضع له اسم في لغة العرب لا يجوز لنا أن نغيره ونبدله باسم آخر. فلا نسمي مثلا الفرس جملا أو حمارا لأنه هكذا سمي. المصنف قال يجوز تسمية الشيء بغير توقيف، يعني من ما ننتظر الأسماء أو ما نقف عند الأسماء الموضوعة، بل لنا أن نسميها بما شئنا. أما الأشياء التي لا نعرف لها اسما قبل فنعم لا بأس، وأما الأشياء التي لها اسم فينبغي أن يقال هذا صحيح جائز، لكن بشرط أن لا يترتب على هذه التسمية محظور من جهة الحكم الشرعي. فالرسول عليه الصلاة والسلام حذر وبين أنه سيأتي أناس يسمون الخمر بغير اسمها، يشربون يستحلون الحرى والحريرة والمعازف، وقال إنهم يسمونها بغير اسمها، فلو اصطلحوا على أنها تسمى المشروبات الروحية، يعني لا تقل خمرا، قل المشروب الروحي، فنقول لا يجوز هذا، لأن هذا فيه محظور سيؤدي إلى استسهال الناس لشربها، بل ترغيبهم في شربها لشرب الخمر. فتسمية الأشياء بغير اسمها إذا كان سيؤدي إلى تغيير الحكم الشرعي هذا ممنوع، كذلك إذا كان يؤدي إلى التباس الحلال بالحرام فهو ممنوع. ولهذا قال المصنف ما لم يحرمه الله تعالى، وليس بالضرورة يحرمه الله بنص، بل يمكن أن يحرمه من جهة ما يوقعه من اللبس، وما يحتمل، ولهذا حرب المصطلحات الآن حرب شعواء، يعني تغيير المصطلحات كلها والمفاهيم، تغيير المصطلحات الشرعية كلها وإعطاها أسماء أخرى، وهذه مشكلة كبيرة. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يغلبنكم الأعراق على لغتكم، فلا تقولوا صلاة العتمة. الأعراب يقولون صلاة العتمة يعني صلاة العشاء، بل قولوا صلاة العشاء. فالرسول يريد أن يثبت الأسماء الشرعية، يعني يريد أن يقرر الأسماء الشرعية ما يجوز التلاعب فيها وتغيرها، كل ما يرتبط به حكم لا يغير. يعني قول المصنف وأسماءه تعالى توقيفية، واضح يعني أنه لا يسمى الله إلا بما سمى به نفسه وسماه به رسوله صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. قال: وطريق معرفة اللغة النقل تواترا فيما لا يقبل تشكيكا وآحادا في غيره.
يعني كيف تنقل لنا اللغة؟ قال: بعضها نقول إن اللغة بعضها منقول تواترا في الأمور الواضحة التي لا يمكن أن يعني نتردد فيها، كاسم الأرض والسماء والجمل والكذا والحصان والأشياء التي ما كلها الوضع فيها متواتر، وبعضها يعني يكون آحادا في غير هذه الأمور المشهورة المحسوسة، وكله مقبول النقل المتواتر والنقل الآحاد. الآحاد مثلا في بعض المعاني الدقيقة التي لا نجدها إلا في المعاجم اللغوية، يعني فيه كلمات غريبة لم تعد مستعملة كثيرا، لا نجد معانيها إلا بالرجوع إلى المعاجم اللغوية. فالذي يحتاج إليه عامة الناس أو أكثر الناس يحتاج إلى أن يراجعه، هذا يكون من هذا القبيل من النقل الآحادي. نعم.
والمركب منه ومن العقل،
يعني أحيانا يكون الطريق من النقل والعقل مركب. نعم.
وزيد: والقرائن والأدلة النقلية قد تفيد اليقين.
نعم.
ولا يعارض.
لا لحظة، بس اللغة كيف نستفيدها، كيف نعرفها؟ قال: بالنقل المتواتر، جيل ينقلها إلى جيل، فأكثر الأشياء التي موجودة الآن تناقلها العرب جيلا بعد جيل. فلو جاء إنسان يشكك في أن من قال لك أن العرب مثلا تسمي هذا حصانا أو تسمي هذا جملا، يعني ما يقبل تشكيك في هذا. لكن فيه معاني ما نعرفها إلا بطريق الآحاد، يعني في تفسير بعض غريب الحديث مثلا، ولهذا خصوا يعني بعض العلماء خصوا التأليف في غريب القرآن وفي غريب السنة غريب الحديث، خصوا بالتأليف. هذا النقل فيه يكون أقل من التواتر. يقول: أحيانا تفهم أيضا بمجرد العقل بالتعقل، مثل الصفات مثلا، يعني الصفة إذا وجدت عقلت أنها موجودة أطلقت عليه هذا الاسم المتضمن للصفة. تقول مثلا: هذا الماء مروي، لأنك تعقل هذا، وهذا السيف قطوع، لأنك عقلت هذا. ثم القرائن لها دور، ولهذا يقولون كثير من اللغة تستفاد من القرائن كثيرا. كيف القرائن؟ السياق، سياق الكلام سواء كان شعرا أو قرآنا أو كلاما عاديا، هذا السياق هو الذي يبين لك. والذين يتعلمون لغات أخرى يعرفون أن السياق هو أكبر معين لهم على تعلم اللغة. أحيانا ما يستطيع يفسر، لكن يعرف كيف تقع هذه الكلمة، ومن خلال وقوع الكلمة يعرف معناها. إذا عرف التي قبلها والتي بعدها عرف معناها. ثم تنتقل إلى مسألة طويلة عريضة هنا، وهي مسألة الأدلة النقلية، هل يمكن أن تفيد اليقين أو لا تفيد إلا الظن؟ الأدلة النقلية يعني أدلة اللفظية، هل يمكن أن يستفاد منها اليقين أو لا تفيد إلا الظن؟ وهي من الدواهي التي أتى بها بعض المتكلمين ويعني أوقعوا كثيرا من الناس في حرج، وظنوا أنهم إذا قالوا إنها ظنية أنهم يبطلون الاحتجاج بها، وهم لا يقولون ببطلان الاحتجاج بل يقولون نقطع بالعمل، يجب العمل بها قطعا، لكن دلالة الدليل عندنا ظنية. لماذا؟ فيعني أشهر من تكلم فيها الرازي وقال إن الأدلة النقلية لو أخذت وحدها، هذا مقصوده بدون قرائن، هذا ترى مكان الخلاف حتى يخفف الحدة شوي، بدون قرائن، لو قطعت القرائن عنها وأخذت وحدها ما تفيد القطع، وإنما أفادت القطع بالقرائن. لماذا؟ قال لأنها تعترضها الاحتمالات العشرة، احتمال أن يكون مجازا، احتمال أن يكون غير موضوع، احتمال أن يكون مشتركا بين أكثر من معنى، احتمالات عددها، احتمال أن يكون مخصوصا، أن يكون مقيدا، أن يكون مؤولا، أن يكون، يعني ذكر عدة احتمالات سماها الاحتمالات العشرة التي تعترض كل لفظ. فلهذا يقول ما يفيد القطع اللفظ وحده. والمشكلة أنه عم حتى الأعداد. طيب قوله تعالى فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة، كيف ما يفيد القطع هذا؟ يعني ما ندري كيف يعتذر عن مثل هذه الأمور، لكن هو أكيد عنده اعتذارات لها ولا ما غابت عن ذهنه. فقد يعني يلجؤون إلى القرائن ويقولون هذه قطعنا بها، لكن ليس لأجل هذا اللفظ، لو أخذ اللفظ متفردا ما قطعنا به. وهذا شيء خيالي، كون الألفاظ تنفصل عن القرائن تماما هذا أمر خيالي، يعني لا يتصور إلا أن تكتب هذه الحروف لعربي عاش في مجاهل أفريقيا ولا في أوروبا ولم يعرف، يعرف لغة العرب ولكنه لم يعرف القرآن ولم يعرف، ثم تأتيه بمقطع من القرآن أو بآية أو بحديث وتقول ماذا تستفيد من هذا. ولهذا قال بعض يعني المحققين ماذا يقصدون أنها لا تفيد؟ هل يقصدون أنها يعني مجمل الأدلة بالظواهر وبالقطعيات وبالنصوص لا تفيد اليقين؟ هذا مخالف للبدهيات، كيف ما تفيد اليقين؟ أما إن كان يقولون نحن نأخذ كلمة واحدة ونعزلها عن كل الآيات اللي قبلها واللي بعدها، ونعزلها عن الأحاديث، ونعزلها عن عمل الصحابة وعن عمل التابعين وعن عمل الفقهاء بعدهم ثم ننظر فيها، أنا أقول هذا يمكن كلام، لكن هذا كلام في الخيال ما له واقع في الوجود. كيف تعزل هذه النصوص عن ظروفها وعن ما قيلت فيه؟ على كل هذه يعني القول لم يلتفت له الفقهاء ولم يعتنوا، يعني لم يعيروه، وبقي يعني قولا منبوذا متروكا، وهو أن الأدلة النقلية لا تفيد اليقين. نقول بل قد تفيد اليقين، نحن لا نقول كلها تفيد اليقين، لكن قد تفيد اليقين وقد تفيد الظن، إما استقلالا أو بالقرائن وما يصاحبها. نعم.
قال ولا يعارض القرآن غيره بحال، وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن.
هذه العبارة قول وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن، هذه العبارة ما هي موجودة في الأصل، أصل الكتاب، ولم يشرحها المصنف لما شرح مختصره أصل الكتاب، يعني كتاب التحرير، ثم هي أيضا غير مفيدة. وحدث ما قيل يعني لعله وكذب ما قيل أو محدث ما قيل، يعني القول بأن هناك أمور قطعية عقلية تخالف القرآن هذا كذب، لا حقيقة له ولا واقع. فالجملة جاءت مقحمة، ما أدري من أين يعني أتت. المصنف في الأصل في الشرح، هو شرح كتابه لم يشرحها، وفي بعض النسخ لم توجد، في أصل الكتاب الذي هو مختصر منه ليست موجودة، راجعتها ليست موجودة، لكن المعنى العام يعني يمكن أن نعرفه في قوله لا يعارض القرآن غيره، القرآن لا يعارض بغيره، فكل ما صادم القرآن من كل وجه القرآن مقدم عليه، صادمه من كل وجه. أما التخصيص وتقييد الإطلاق والتفسير فهذا حاصل، السنة تخصص القرآن وتقيده وتفسره، ولكنها لا ترفعه وتنسخه من كل وجه. وما قيل من أنه توجد أشياء قطعية عقلية تخالف ما في القرآن هذا لا حقيقة له، وكل ما يقال يعني له تأويل صحيح محمول إما على المجاز أو محمول على التخصيص أو محمول على التقييد. طيب نقف عند إلى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.